عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، يتجدد لقائي بحضراتكم وشخصيات قرآنية، ولا زال الحديث حول شخصية نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعنوان لقائي بحضراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى هو اليقين في الله. واليقين معنى عاش عليه جميع الأنبياء من لدن آدم حتى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء. اليقين لا يمكن أن يتصور أبدا نبوة من غير يقين. يقين في الله وثقة في موعود الله تبارك وتعالى. ونحن في هذه الجزئية، جزئية التحدي الأكبر الذي بين فرعون وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يبزغ اليقين في أبهى صوره وفي أقوى معانيه. لأنه لا تصور أي إنسان على وجه الأرض أن أحدا بوسعه أنه يقف أمام فرعون، هذا مستحيل حد يقف قصاد فرعون. لذلك جاء موسى مؤيدا بمعجزتين، اليد والعصا، ومعجزة العصا مستمرة حتى وصل إلى أن ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تأفك العصي التي جاء بها السحرة فألقوها فصارت حيات كالجبال، يعني من تراكمها فوق بعضها، والعصي والحبال التي مع السحرة اللي هم أصلا عشرات الألوف، مش مثلا السحرة دول 5 6 مثلا، لا ده عشرات الألوف من السحرة، وقسمهم فرعون مجموعات، ومع ذلك نصر الله نبيه، نصر الله نبيه. وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقف أمامهم كالأسد بكل يقين ويقول حينما أوحى الله تبارك وتعالى إليه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. اليقين أقوى سبب له إن ربنا عز وجل مع أنبيائه، مع نبيه، مع موسى. أول ما وجد الخوف بدأ يدب إليه، خوف الجبل الفطري أو الخوف كما سبق وأن ذكرت لحضراتكم، خاف سيدنا موسى أن ينصرف الناس بعد أن رأوا هذه الجبال من الحيات التي خيل إليهم من سحر هؤلاء السحرة أنها تسعى، خاف أن ينصرفوا قبل أن ينتصر عليهم بحجته. فالله تبارك وتعالى أوحى إليه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، يعني تلتهم ما صنعوا. فأول معنى قوي هنا تأييد الله تبارك وتعالى لأوليائه. ربنا سبحانه وتعالى لا يترك عباده المؤمنين، لا يتركهم أبدا، معهم سبحانه وتعالى وهم يستشعرون ذلك. الصالحون الأنبياء الدعاء إلى الله الذين قاموا يصدعون بالحق يستشعرون ذلك ويؤمنون بذلك ويوقنون من ذلك. في مواقف التحدي على مر التاريخ. لو خدنا مثلا في تاريخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل مثلا كنموذج، وقف الإمام أحمد بن حنبل حاميا للعقيدة، حاميا للعقيدة، وقف وكثير من العلماء انتكس وانصرف إلى عن المعركة، معركة العقيدة، حينما قالوا بأن القرآن مخلوق. ووقف الإمام أحمد يقول كلا القرآن كلام الله غير مخلوق. كانت فتنة عظيمة جدا جدا، والعلماء يقولون للإمام رخص لك يا إمام، رخص لك ان انت وإلا ستقتل. وكثير من العلماء تراجع، كثير من العلماء وبعض العلماء فتن، وأغلبهم خاف. وقام الإمام أحمد وحده رحمه الله ورضي عنه، وكان دائما يقول إن ربنا عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طيب هتتأذى، هتتأذى، مش مشكلة الأذى، ويشاء الله تبارك وتعالى أن ينتصر في النهاية الإمام أحمد بن حنبل وتنتصر قضيته. لو إنه استسلم زي اللي استسلمه، ولو إنه ترك وباع القضية مثلا، لا يعني لما كان له ذكر، ولما انتصرت قضيته، ولا ماتت قضيته. طيب بس طبعا القضية في ذاتها لن تموت، الدين الإسلام لن يموت، كان ربنا تبارك وتعالى سيخلف خيرا منه وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لم يكونوا أمثالكم. يبقى الله تبارك وتعالى يؤيد أولياءه، لا يتركهم أبدا، يؤيدهم وينصرهم، والحق في النهاية الغلبة له. اثنين المعنى المهم، الله العزيز. احنا عندنا دلوقتي السحرة قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، والله تبارك وتعالى هو العزيز، الله هو العزيز. جاءوا بأقصى طاقة بسحرهم، فيش حاجة بعد كده، ده التحدي الأكبر، أقصى طاقة بسحرهم جابوا أخرهم، والله تبارك وتعالى هو الأعلى، الله هو الأعلى. حينما قال الله للنبي قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. جاء فرعون بملء الأرض من رسله، رسل فرعونيين السحرة اللي هم لو انتصروا خلاص، ما هي المناظرة الوقتي، فرعون مش داخل الميدان بنفسه، ده داخل بالسحرة رسل فرعون. وجاء الله تبارك وتعالى برسوله موسى، ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يفحم موسى جميع هؤلاء السحرة وينتصر عليهم نصرا مؤزرا. وإن جندنا لهم الغالبون، قال الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. دي سنة مضية في خلق الله تبارك وتعالى، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. الرسل في النهاية ينتصروا، الرسل في النهاية ينتصروا، نهاية الطريق انتصار. النبي عليه الصلاة والسلام طرد محاولات اغتيال يعني رهيبة جدا جدا، وينجيه الله تبارك وتعالى، ينجيه ويعصمه من الناس، وتحصل حروب، يجيئون ويجيشون الجيوش الرهيبة اللي هي أضعاف أضعاف جيوش المسلمين، يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام ويأبى الله إلا أن ينجي نبيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا وإن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، حتى يجيء اليوم الذي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم مكة وينتصر عليهم نصرا مؤزرا ويفتح مكة ويهزم الشرك في عقر داره، وتقوم دولة الإسلام أقوى دولة في الوجود على الإطلاق، ويصير قائد وخليفة المسلمين ملوك الروم تخشاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جند الله تبارك وتعالى هم أتباع الرسل، زي ما ذكرت لحضراتكم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الإمام أحمد بن حنبل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى المنظرون على مر العصور هم المنصورون بإذن الله تبارك وتعالى. بس طبعا مفروض يكون الناس رجال أدي المسؤولية بجد، اللي ياخدها بجد، الذي يأخذ الكتاب بقوة، الذي يأخذ الكتاب بقوة وينافح عن الإسلام بقوة، ربنا تبارك وتعالى ينصره ويجعله للناس تبارك وتعالى آية عظيمة بينة على ظهور الدين وظهور الحق. وعندنا نماذج كثيرة جدا جدا يعني يضيق المقام من ذكرها. يبقى الله تبارك وتعالى العزيز، مفروض احنا نؤمن بذلك، وربنا عز وجل من أسماء العزيز فيه عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، دي المعاني الثلاثة لاسم الله العزيز. عزة القدر إن ربنا عز وجل مقامه عالي، إن ربنا الأعلى، إنك أنت الأعلى، بيقول لسيدنا موسى إنك أنت الأعلى. الأعلى ليه؟ لأن ربك هو الأعلى، أنت الأعلى عليهم لأن ربك الأعلى على كل الوجود سبحانه وتعالى، العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى. ففي علو قدر، في علو قهر، وفي علو امتناع. علو امتناع يعني يمتنع أن يصل إليه أحد بسوء، فيش حد يقدر يؤذي ربنا سبحانه وتعالى. في علو قهر، الكل مقهور تحت الملك سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فما فيش حد أبدا هيعلى على ربنا أبدا. فالله تبارك وتعالى هو العزيز، وكل من عداه مفتقر إليه. ويا ليت الدنيا تفهم هذا المعنى، إن لما يبقى ربنا هو العزيز، ربنا عز وجل في موطنين في القرآن بيّن لنا أن العزة لله جميعا، فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فالعايز بقى يعز ياخدها من مصدرها، مصدرها ايه؟ مصدرها ربنا. عندنا نموذج صارخ هنا، فرعون اراد العزة، اراد العزة فاخطأ الطريق، اراد العزة ان هو يكون يعني حاجة كده فوق قوي، اخطأ الطريق، حاول هو يعملها لنفسه، في النهاية انتهت تماما، وأذله الله تبارك وتعالى وأغرقه الله وجعله للعالمين آية. صار كل ما يذكر فرعون الناس تتعوذ بالله، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتعوذ بالله من مصيره السيء الذي هو كان عاقبة الطغيان والعتو والجبروت والظلم. ليه؟ لأنه أراد العزة فحصلها من مصادر غير صحيحة. فاللي عايز العزة يطلبها من عند ملكها، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، مالك العزة الله، العزيز الله، فالقادر أن يعز الله بكل بساطة، معادلة بسيطة جدا جدا سهلة على الطفل إنه يستوعبها إنه يفهمها، إن بكل بساطة تقدر تفهم، تقدر تستوعب، تمام. يبقى الله تبارك وتعالى هو العزيز. ثلاثة من الدروس المهمة والوقفات المهمة التي تستوقفنا في هذه الجزئية من حياة سيدنا موسى. اليقين فيما عند الله، اليقين من الطريق، صحة الطريق اللي انت عليه. انت عارف لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى كسرى يدعوه، أو عذرا قيصر يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فطبعا يعني ما مين ده اللي جاي طالع لنا كده من العرب البلاد البسيطة الدون وجاي يدعونا ويكلمنا كلام ويطلب منا طلبات، كلام عجيب. ففتش فلم يجد إلا أبا سفيان من قبيلته، عايز يشوف حد من قبيلته من منطقته يسألوا عليه، فوجد أبا سفيان في ركب للتجارة بالشام، فلما جاء به سألوا أسئلة، من بين الأسئلة أيرتد أحد عن دينه بعدما يدخل فيه ساخطا عليه أو سخطة عليه؟ قال لا، قال لا، ما فيش حد بيدخل دينه ويرجع. فبعد كده بدأ يفند الأسئلة الإجابات كلها، فلما جاء على هذه الإجابة قال: وسألتك أيرتد أحد عن ديني سخطة عليه بعدما يدخل فيه؟ فأجبت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب يقين فيما عند الله تبارك وتعالى. وجدنا من الصحابة من قتل في هذا الطريق الكثير والكثير، من قطع في هذا الطريق، خبيب بن عدي قطع قطعة قطعة، وجعل يقول: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وهم يقطعون فيه قطعة قطعة وهو ثابت صامد، يجيئون إليه ويقولون: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ وهو أسير يعذب، فيرد عليهم بملء القلب والفم: والله ما أريد أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله يصاب بشوكة. يعني لو فيه شوكة أنفدي النبي برقبتي أنه ما يتصابش بشوكة، مش حاجة بسيطة أحب أن أنا أبقى في أهلي ومالي وشوكة تعدي مش مشكلة، لا لا، النبي يتصاب بشوكة لا. فطبعا حب عجيب، ثقة في الطريق، ثقة في الحق، ثقة فيما عند الله، ثقة في وعد الله. ولما وجد النبي عليه الصلاة والسلام استعجالا من الصحابة: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ بس كأنهم زهقوا، كأنهم تعبوا، من ما عادوش قادرين يصبروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن الرجل من المؤمنين في ماضي العصور اللي كانوا أيام الأنبياء دول، اللي منهم سيدنا موسى، سيدنا نوح، سيدنا عيسى: لقد كان يؤتى في من قبلكم بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشتر شطرين فما يرده ذلك عن دينه، وفي رواية: فيفصل به بين لحمه وعظمه فما يرده ذلك عن دينه. ليه؟ ثقة، ما يجيش أول ما يتقطع منه حتة أنا آسف رجعت في كلامي، لثقة، ثقة فيما عند الله. وده الأقوى اللي كان من أقوى أسباب الثبات عند سيدنا موسى في هذا الموقف. وعلى فكرة كمان السحرة، السحرة لما آمنوا، وهنشوف الكلام ده بعدين إن شاء الله، اليقين فيما عند الله تبارك وتعالى: وإن كنت ضعيفا وحيدا فاعلم أن الغلبة لأهل الحق، الغلبة لأهل الحق مهما حصل، المهم بس إنك تفطن لهذا الحق، المهم إنك تدعي ربنا يبصرك بالحق، يرشدك للحق. لأن سبحان الله كتير من الناس ممكن يكون ضال وهو يتصور إنه على الحق. فهل انت بتدعي ربنا؟ بتدعي ربنا انه يهديك؟ ايوه تدعي ربنا. ده انت لما تيجي تقول لواحد ربنا يهديك يزعل، يزعل يقول الله يهديني وانت شايفني معفرط وانت شايفني ضال؟ يا عم ربنا يهديني، انا عايز الهدايه انا، اللهم ارزقنا الهدى يا رب. فانا بقول لحضرتك الهدايه ان ربنا يوفقك للمنهج الصح، للمنهج الحق. احنا شايفين سبحان الله العظيم مناهج كثيره جدا جدا، وكل يدعي انه هو الاصوب، جماعات وأحزاب وكل يدعي أنه هو الأصوب. مين الصح؟ مين الصح؟ ادعي ربنا، والله ليس لها من دون الله كاشفة. إنك تدعي ربنا تبارك وتعالى كده اهو، قل له يا رب ألهمني رشدي، ألهمني الصواب، قل له يا رب ارزقني فهم الحق والعمل بالحق، ارزقني فهم الحق، أرني الحق حقا. إن أنا يا رب بس بصرني بالصواب، يا رب بصرني بالحق، بصرني بما يرضيك. يقول له يا رب جنبني الهوى، جنبني الهوى. في ناس تلوي أعناق النصوص على هواه في دماغه فكرة، وبعدين الفكرة دي يبدأ يطوع النصوص على هذه الفكرة. مش العكس، مش العكس، النصوص أصل مش الفكرة هي الأصل. يعني فرق كبير جدا جدا بين ان انا يبقى في دماغي فكرة وهي دي تبقى الاصل، فابدأ اطوع النصوص عليها، او ان النص اصل وانا بستنبط منه، بستنتج منه. خدتوا بال حضراتكم؟ وطبعا عندك حاجات امان هنا كثيرة، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، كلمة عبد الله بن مسعود، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اولئك اصحاب محمد كانوا افضل هذه الامة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واللي ماشيين بعدهم بقى الأئمة الأعلام الكبار، إمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو داود، الإمام يعني في مذاهب الفقهاء والعلماء والأسفات، الناس معروفة، العلماء معروفين، القدوات واللي الأمة أجمعت عليهم معروفين جدا جدا. يا رب بصرنا بالحق. أربعة من أهم الدروس المهمة جدا جدا اللي نستفيدها من هذه الجزئية في حياة سيدنا موسى، طلاقة القدرة. إيه طلاقة قدرة الله؟ إنك تؤمن بأن ربنا عز وجل على ما يشاء قدير. حد كان يتخيل، حد كان يتصور ان عصا موسى تلقف كل هذه الحيات والعصي؟ كانش حد يتصور. سيدنا موسى كان عارف ايه اللي هيحصل؟ ما يعرفش. هو ربنا عز وجل امره ان يلقي عصاه، المنتج النهائي ما يعرفش، ما عندوش معلومة ايه اللي هيحصل. هو عنده بس يقين ان ربنا عز وجل هيفحم هؤلاء وينصره. الكيفية ازاي؟ ده مش شرط تعرف اصلا، مش شرط تعرف هتبقى ازاي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف كيف سيمكن له؟ ما يعرفش، ما يعرفش. لما تيجي تفكر ازاي ننتصر على العالم ده كله، وازاي يعني ده في كسرى وقيصر وفي يعني عالم كامل، لو جينا هنصطدم بالعالم الكامل والحضارات والتقدم، بس في ثقة في الطريق، في ثقة في وعد الله تبارك وتعالى، واخدين بالكم؟ بس مع هذه الثقة الإيمان بطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. زي سيدنا إبراهيم كده. سيدنا إبراهيم لما أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ إسماعيل وهو رضيع وهاجر أم إسماعيل، فوضعهما تحت دوحة فوق زمزم عند البيت، هاجر بهم من الشام، وضعهم تحت دوحة شجرة كبيرة، فوق زمزم اللي هو خلاص زمزم الوقت في صحن الكعبة، في يعني ده المكان جنب البيت، والبيت كان عبارة عن أثر، كان السيول بتيجي تجتاح البيت، فلو أثر بس حجارة في أساسه، إنما كبيت بقى وكعب ما كانش موجود الكلام ده. حتى رفعها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام لما كبر إسماعيل، وأضعهما سيدنا إبراهيم عند البيت، واللي معاهم جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. القصة في صحيح الإمام البخاري. وتركهما ومضى، ولا كلم السيدة هاجر ولا قال لها على الخطة ولا أي حاجة خالص. سيدنا إبراهيم نفسه ماشي، رايح فين؟ رايح الشام. يا خبر، من مكة للشام؟ الله، طب وهيرجع ده لو رايح صد رد كده هيكون الـ ماتوا من الجوع والعطش، وبعدين هم في حتة ما فيش فيها بشر خالص، فيش أي حد مطلقا، لا إنس ولا أنس، فيش حد، ما فيش يعني قبيلة تجرهم بعيد جدا. اللي بعد كده سيدنا إسماعيل اتجوز منها، لأن هم طبعا لما زمزم طلعت المية هم جم ياخدوا المية وقربوا بقى من المنطقة اللي فيها زمزم. تمام. شاهد ان سيدنا ابراهيم وضعهما تحت هذه الدوحة ورجع. رجع ليه؟ ان ربنا امره انه يرجع. كان خايف، خايف عليهم. لما سيدنا ابراهيم زوجته هاجر عليه السلام تجري وراه او تتبعه وتقول يا ابراهيم لمن تتركنا، وجعل ابراهيم لا يلتفت. هل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يلتفت لأنه لو التفت هيحن، هيضعف، هيصعب عليه، فهيقعد بقى صعبانين عليه، أو هيقول خلاص ما أقدرش أسيب عيالي في المكان ده ويقوم واخدهم معاه؟ لا يجوز لك أبدا أن تظن هذا الظن في سيدنا إبراهيم. ليه؟ لا ما ينفعش. أسألك، أقول لحضرتك سؤال، احنا بنتكلم بقى في مسألة الإيمان بطلاقة القدرة واليقين على فكرة برضو، اليقين اللي هو كان يعني من الحاجات المهمة والمعاني المهمة. سيدنا حضرتك لو إنك مثلا مسافر وفي عندك بيت العيلة وفي والدك ووالدتك واخواتك البنات وعمتك وخالتك، ويعني وعندك عيالك كبار وانت ماشي بقى مسافر سفر مثلا تقعد شهر بره او سنة حتى، هتبقى مسافر وقلقان على زوجتك وعيالك؟ لا طبعا. ليه؟ بأمان. هو مفوز ده هقلق عليهم ازاي؟ ده احسن حاجة، ده في وسط عيلة وعزوة وعزوة وناس وبتاع. يعني انت مش قلقان لانهم في وسط عيلة، صح ولا لا؟ سيدنا ابراهيم بقى كان اطمئنانه على زوجته وابنه الرضيع الصغير اقوى من اطمئنانك على عيالك وانت مسافر وسايبهم بالوضع ده. لماذا؟ لانك سايب عيالك في ضمان بشر وان كسروا، وسيدنا إبراهيم سايب عياله في ضمان الله، وسيدنا إبراهيم قلبه مليان باليقين، باليقين في الله والثقة في الله. فلا يجوز لك أبدا أن تتصور أن سيدنا إبراهيم قلبه موجوع عليهم أو زعلان أو خايف عليهم. لا لا أبدا أبدا. أكمل بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابي في الله، الإيمان بطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى كان عليها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وده الشيء اللي بيجعل سيدنا موسى يمتثل وينفذ وحي الله تبارك وتعالى، ومعان من خلال ذلك على الثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى. لمن بطلاقة القدرة، وذكرت لحضراتكم سيدنا إبراهيم والموضوع العظيم الذي كان عليه سيدنا إبراهيم على سبيل المثال. أنا طبعا نتكلم عن سيدنا موسى وبندعم الحديث عنه من سائر الأنبياء والسير سير الصالحين. فسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لها حينما سألته، جعل لا يلتفت، سيدنا هاجر تقول الله أمرك بهذا وهو لا يلتفت، حتى قالت له الله أمرك بهذا، بتقول يا إبراهيم إلى من تتركنا، لا يلتفت، حتى قال الله قالت الله أمرك بهذا، قال الله منع. وذهب إبراهيم حتى توارى واتجه باتجاه الكعبة ومد يديه إلى السماء وسأل ربه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. طبعا مش علق على الحتة دي، عظيمة جدا إن إزاي الأنبياء قضيتهم الأساسية إقامة الصلاة والعبودية لله وتعبيد الناس لربنا سبحانه وتعالى، وإنهم يفرحوا لما يشوفوا الهداية، الناس اهتدت وعرفت طريق ربنا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وده بقى الحاجة المهمة قوي، إن سيدنا إبراهيم عايز الدنيا كلها تهوي إليهم ليعبدوا الله تبارك وتعالى عند هذا البيت. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هو ده بقى الإيمان بطلاقة قدرة الله. إزاي؟ يعني سيدنا إبراهيم بيقول وارزقهم من الثمرات في أرض صحراء لا فيها حياة ولا فيها ماء ولا فيها، من أين تجيء الثمرات؟ من أين تجيء الثمرات؟ دي مش قصتك، واخد بالك؟ أنت تؤمن بقدرة الله وفقط. سيدنا إبراهيم يعلمنا هذا الحدث، في هذا الحدث هذا المعنى، وارزقهم من الثمرات، قادر إن ربنا يرزقهم من الثمرات برغم إن ما فيش عندهم أي حاجة. سبحان الله، تدخل مكة دلوقتي وقبل دلوقتي تجد فيها أنواع الفواكه والثمار التي يعني لا تجتمع في بلد، سبحان الله. وارزقهم من الثمرات، ومرتبط الدعاء به لعلهم يشكرون. خمسة من الفوائد المهمة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فايدة مهمة جدا جدا استفدناها هنا، وعلمها لنا سيدنا موسى، علمها لنا سيدنا موسى بنفس اللفظ، بنفس اللفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يمكن أبدا، سبحان الله. تعرف زي قول ربنا عز وجل في سورة الرعد، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هات لي مفسد أبقى الله تبارك وتعالى أثره، مفيش خالص، مفيش مفسد ربنا أبقى أثره، هي بتبقى شوية وبتروح. بل مش بس مفسد، أي عمل غير خالص لله ولو كان باسم الدين لن يبقى. أي شخص غير متجرد لله لن يبقى. خدتوا بال حضراتكم؟ فدي مسألة، دي حاجة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الإنسان المرائي ده مفسد، اللي بيستعمل الدين في لبناء الأمجاد الشخصية مفسد، اللي بيتبع الهوى ويقعد يتتبع سقطات وزلات العلماء والشواذ من الأقوال لهوى ولغرض، ويخرج علينا بفتاوى عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، مفسد. خدت بال حضرتك؟ مفسد ده مش متجرد، لن يبقى. وبص حضرتك كده يعني ادي لنفسك مساحة كده زمنية كبيرة شوية، طرفها هنا النهاردة وبعد 5 سنين 10 سنين 15 سنة، وشوفت الخريطة هتبقى ازاي. ناس كتير قوي من اللي موجودة النهاردة راحت خالص، ملاش وجود. تقول لي ده معروف ومشهور راح انتهى، ذهب الله به. خدت بال حضرتك؟ يمكن سبحان الله ده مثل. كنت مع اخ قبل الحلقة مباشرة فذكر لي ناس جايبين فتاوى غريبة جدا في الحج، فيعني سبحان الله قلت له دي فتاوى اتباع هوى على طول، مش فتاوى يعني ناس تخاف الله تبارك وتعالى. حاجات غريبة ما عمرها ما اتقالت قبل كده ولا حد نطقها. يعني انت عشان ترضي الناس عنك تقول كلام يعني لا يرضي الله تبارك وتعالى، عشان تبقى انت الشيخ السلس السهل المرن، وانت اصلا بتتسبع شواذ الاقوال والاقوال التي يعني مش هقول مرجوحة، متهافتة. نسأل الله ان يرزقنا التقوى. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ما فيش مفسد ربنا بيبقيه ابدا ولا يبقى عمله ابدا، يزهزه يمين وبعد كده يتمسح تماما كأن لم يكن. عايزين نتعلم الدرس ده في حياتنا، فاحنا ما نجيش نأتي بالسيء من الأفعال والأقوال ونظن إن حتى لو يعني النجم عيلي شوية إن هتدوم، أبدا لا يمكن تدوم. ستة، المعجزة، تأييد الأنبياء بالمعجزات. إيه المعجزة؟ المعجزة اللي كانت مع سيدنا موسى معجزة العصا طبعا، يعني دي المعجزة، تأييد الأنبياء بالمعجزات. ولكن المعجزات انتهت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فيش حاجة اسمها معجزة أبدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هي ممكن فيه كرامة، إنما معجزة خاصة بالأنبياء. ومعجزات النبي كثيرة وصنف فيها كتب، أعلى معجزات النبي القرآن الكريم، واخد بالك؟ من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الذي يسلم على النبي، تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، بكاء الجزع حينما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر لأول مرة، معجزات كثيرة. المعجزات دي خلصت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فالله يؤيد بالمعجزات الأنبياء غيرهم لا، مش معجزات خالص، كرامات. يعني حتى الصحابة لما كان عباد بن بشر مع صاحب له عند النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجوا من عند النبي في ساعة متأخرة والظلام حالك، أضاء لهما عصا، اثنين مسكين عصايا كل واحد، العصايا نورت زي كشاف بالظبط، لغاية ما ماشيين مع بعض، أول ما جم يفترقوا أضاءت عصا كل واحد منهما لغاية ما وصل بيته. دي كرامة طبعا، كرامة مش معجزة خالص. يعني المعجزة دي بتبقى حاجة عشان الناس تهتدي بيها والناس تصلها العبرة بيها، إنما كرامة ربنا بيأيدك بكرامة عادي، كرامة ممكن تيجي بس بتكون للأولياء، أولياء الله عز وجل، الأولياء الناس الذين آمنوا وكانوا يتقون، مرتبط بالإيمان والتقوى. تأييد الله تبارك وتعالى للأنبياء بالمعجزات، وما عدا الأنبياء يكون كرامة وليس معجزة. ربنا عز وجل يقول: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. دي في الشعراء. في الأعراف يقول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. سبحان الله العظيم، أول مرة يرى العالم هذا المشهد، أول مرة العالم كله من لدن آدم حتى هذه اللحظة، لحظة إيه؟ لحظة إلقاء موسى عصا، ودي المرة الوحيدة طبعا، خلاص يعني أول مرة تشوف الدنيا كلها الحدث ده. خدوا بالكم إن عصايا تلقف هذه الجبال من الحياة والناس ينظرون، رآها الناس، رآها السحرة، رآها فرعون نفسه، رآها جنود فرعون، ومع ذلك ما آمن إلا السحرة. سبحان الله، ممكن يكون في ناس تانية يعني دخل الإيمان قلبها، إنها ما حد عبر في هذا الموقف إلا السحرة، والسحرة طبعا عدد كبير، طبعا عدد السحرة ده عدد كبير جدا جدا. ما آمن إلا السحرة، ده يدل عليه يا جماعة، يدل على أن كم أن قلوب الناس قاسية، الغفلة كده يعني تسيطر عليهم سيطرة كاملة، نعوذ بالله من الغفلة فعلا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يذكرنا الكلام ده بحديث بعث النار، لما ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي على آدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: وما بعث النار يا رب؟ من ذرية آدم، فيقول الله عز وجل له: من كل 1999. 999، سبحان الله، وواحد للجنة. 999. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيدي إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. إنما الشاهد في الكلام إن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الغالبية العظمى لا تؤمن. أنت شوف حضرتك عدد أهل الأرض أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلا آمن كام، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام نسبة المؤمنين كام. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. 7، زهق الباطل، زهق الباطل إزاي؟ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إذا قال الباطل إزاي وإحنا مش شايفين يعني الباطل ده لازال مسيطر؟ حضرتك مش مستوعب، اللي يقول كده مش مستوعب. بصوا حبيبي في الله، فاكرين قصة، القصة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حكاها لنا، قصة الغلام في قصة الأخدود، أصحاب الأخدود، ايه اللي حصل؟ لما جاء الغلام وقال للملك الظالم: لن تقتلني الا بهذه الطريقه، خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام حين ستقتلني، وقتل الغلام. هنا زهق الباطل، بقتل الغلام زهق الباطل. ازاي هو اتقتل؟ لان الحق اكتسب قوه وأقيمت على الخلق الحجة. طيب آمن الناس، هو سطوته وجبروته وناس كتيرة جدا معاه، حفر أخاديد حفر كده وأشعل فيها النار وألقى الناس فيها وقتلهم كلهم. ده إيه؟ ده ضعف مش قوة. ده ضعف وانهيار وليس قوة. فهنا انتصر موسى والسحرة دول يعني فرعون هددهم التهديد الباشع ده وتخلص منهم كلهم. وبعض الناس يتخيل ان هو لا ده ضعف وليس بقوة، ضعف وليس بقوة. زهق الباطل بمجرد ان لقفت عصا موسى ما يأفكون. 8 المفاجأة. سبحان الله، المفاجأة مش بس الغلبة، مش بس ان سيدنا موسى غلبهم وانتصر عليهم، ده المفاجأة ان السحرة اللي هم اقوى ذراع لفرعون قايم عليه دولته خروا سجدا. حاجة يعني حاجة عجيبة، ازاي خروا سجدا؟ ده اللي حصل. كانت المفاجأة العظمى التي لم يتوقعها فرعون. وبعدين سجدوا كلهم اجمعون. شوف ربنا عز وجل في القرآن كده في ثلاث سور، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. عايزين نشوف كده بداية الآية، فألقي السحرة، وفي سورة الأعراف وألقي السحرة، ال هنا الاستغراق، استغراقية، استغراق جميع السحرة، يعني كل السحرة خروا سجدا. كانت المفاجأة. لك أن تتخيل بقى المشهد والمنظر. أولا دول أقوى حاجة استعان بها فرعون، بيعتمد عليها في قوة دولته، فلما يجوا دول ده خسارة كبيرة جدا جدا، خسارة ضخمة جدا جدا. والسحرة كلهم مش بس القادة والزعماء وأعداد، وقلت قبل كده أن هم وصلوا عشرات الآلاف من السحرة، أنه جمع كل السحرة. سبحان الله، جمع كل السحرة. فهو خسارة ضخمة جدا جدا خسرها فرعون في هذا اليوم. 9 من الفوائد، تمكن السحرة من علم السحر. متمكنين جدا على فكرة. تعرف ايه الدليل ان هم متمكنين؟ ايمانهم. ازاي؟ لان هم لو جهلة لقالوا ما فعله موسى هذا يدل على انه ساحر عليم، فلقد جاء بسحر لا نعرفه. لو هم جهلة، فعلمهم وتمكنهم في علم السحر مع انه ضلال وحرام الا انه كان سبب لنجاتهم، لانهم وقفوا على ان ما فعله موسى حق وليس بسحر. ده مش سحر، قطعوا بذلك. فطالما ان هذا ليس بسحر يبقى هو كما يقول نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى. 10 العدو ينقلب الى ولي حميد. قال احد الصالحين احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ما تعرفش، ما تبلغش في الحب ولا تبلغ في العداوة، التوسط. ان الحبيب ده ممكن في لحظة يبقى قمة العداوة، والعدو ده في لحظة ممكن يبقى قريب منك جدا جدا. وده اللي حصل مع سيدنا موسى. السحرة انقلبوا الى حبايب لسيدنا موسى، كانوا اول النهار سحرة اشرار، فكانوا في اخره شهداء ابرار. انقلبوا من التحدي السافر الى التسليم المطلق، كانوا يتحدوا ربنا، والان اسلموا لله رب العالمين. الذين القوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، القوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، الان يلقون رؤوسهم لله عز وجل وهم سجود. فارق كبير بين الحالتين. واحد بيلقي العصايا والحبل ليسحر الناس، والآن يلقي برأسه ساجدا لرب الناس. يا سلام، الإيمان، إنه الإيمان حينما يشرق في صفحة القلب. 11، إذا أراد الله تبارك وتعالى عبدا أعانه على طريقه. تعرفين زي لما سيدنا أنس ابن النضر، سيدنا أنس ابن النضر كان في غزوة بدر غاب عنها، قال: غبت عن أول قتال لرسول الله مع المشركين يوم بدر، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. جاءت غزوة أحد وخرج، وكان ما كان من شأن المسلمين، اتفرقوا القصة الكبيرة دي، فجيوش المسلمين بتتراجع والمشركين يعني يتبعوهم، وإذا بأنس بن النضر يتقدم تجاه المشركين، فيتلقاه سعد بن معاذ ويقول له: إلى أين يا أنس؟ عد. فقال له: إليك عني يا سعد، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. فتركه سعد بن معاذ. تعرف لما ربنا عز وجل يريد العبد الشيء، ربنا أراد له الشهادة في هذا اليوم، ربنا أراد له أنه يحقق ما نوى، ليرين الله ما أصنع، فأعانه على ذلك بأن جعله يشم رائحة الجنة ليسهل عليه البذل. قال بعض المفسرين، وهو عكرمة: لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى أراهم الله عز وجل مواقعهم من الجنة. هذا إن صح الخبر يكون يصب في ذات المعنى، إن ربنا عز وجل إذا أراد عبدا لمنزلة أعانه عليها. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، معاني عظيمة جدا جدا، راقية جدا جدا، عالية، مع هذا الحدث في حياة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أردت أن أجمعها وأن أقف عليها في هذه الحلقة، راجيا الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم استعملنا في مرضاتك، اللهم استعملنا في مرضاتك يا رب العالمين، ولا تستبدلنا بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام.